بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. نعم،
تعالى قرب ارجع انت. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله بين يدي شيخنا المبارك أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا ناصر بن علي، قال: أخبرنا نوح بن قيس الحداني، قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن ماجد أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج، هدب الأشفار أهدب الأشفار، شسن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن زبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة، أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شسن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، رجله، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا
بعيد بعيد ما بين المنكبين بعيد ما
بعد
بعيد
بعيد
بعيد ما بين المنكبين
صلى الله عليه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خجة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه قال يتكفأ.
هذه يعني الأوصاف الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا كان الله عز وجل قد جعل فيه الكمال، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أعور ولا أعرج، ولكن جعل فيه أيضا الكمال الذي تناسب مع هذه المهمة العظيمة، مهمة الدعوة والبلاغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من هنا إلى هنا، وكان يؤذى كثيرا، فجعل الله عز وجل له الكمال في خلقه كما جعل الكمال في خلقه صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه أيضا داخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مما يتعين على الإنسان معرفته معرفة نبيه، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأربع مسائل، قال معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد لدينه، ومعرفة العبد لنبيه. فيدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الخلقي والوصف الخلقي، ومعرفة المولد، ومعرفة الممات، ومعرفة المهجر، كل هذا داخل في وصفه صلى الله عليه وسلم وفيما يتعين معرفته من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هرقل يعتبر من الأحاديث يعني العمدة فيما يتعين على الإنسان معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد سأل عن أشياء يعني حساسة في هذا الجانب وفي هذا الباب، إلى ما يدعوكم طب أتباعه وغير ذلك من هذه الأشياء، مهجره إلى غير هذا. فهذه كتب الفقه قد تكلمت عن وصفه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإيه بخلقه. وقال بعض الصحابة نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المقبرة فجعلت أنظر إلى وجهه وإلى البدر فوالله لهو أشد إضاءة من البدر. ولقد كان أيضا يرى للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشم للنبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، وأيضا فيه لين في يده كما مر معنا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد حد قال، وبعد ما ساق حديث ابن معبد، طب دعنا ناخذ حديث ابن معبد بس طويل طويل هو، ويتصف النبي صلى الله عليه وسلم وتصف الآيات التي أجريت على يديه. نعم. يقول محمد بن حسين قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته، طبعا خلق النبي ما يتعلق يعني بذلك التشريع ولا أمور يعني شرعية، وكتب أهل العلم الحمد لله طافحة بهذا، ولكن ما يتعلق بذلك التشريع. ولهذا هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من جهة كونه إنسانا، يعني الأشياء الطبيعية، الأشياء الجبلية، الأشياء التي يفعلها بكونه إنسانا؟ لا، ما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى فيما وافق فيه عادة قومه فما يقتدى به في ذلك، زي إطالة الشعر حينما توصف الجمة له صلى الله عليه وسلم، وحينما توصف الوفرة له صلى الله عليه وسلم، يوصف الشعر، يوصف النعل، توصف العمامة، لون العمامة، دخل مكة كما في الصحيحين في عمامة سوداء أو كذا، هل يدخل ذلك في الاقتداء وهو ما وافق فيه النبي عادة قومه؟ خلاف، والرجح أنه لا يدخل في محل الاقتداء، بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة لا يقتدى به في ذلك، لأنه ما أراد التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني النبي أطال الشعر، فهل يطال الشعر، هل يستحب إطالة الشعر؟ الجواب لا، النبي أطال شعره كغيره، كان أبو جهل يطيل شعره، كان أبو لهب يطيل شعره، كان النبي يطيل شعره، يبقى لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا يدخل هذا في حد الاقتداء، لا يدخل هذا في حد الاقتداء. طيب، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه يفرق أو يسدل شعره، هل يدخل هذا في حد الاقتداء الذي يظهر؟ نعم. ليه؟ لأن الحديث الواردة أنه كان يسدل موافقة الله للكتاب وكان يحب ذلك، ثم بعد ذلك عدل إلى الفرق، لهذا قال العلماء يستحب فرق الرأس ويكون ذلك من المنتصف. نعم. طيب، الخضاب سنة، فلاقتدي بحديث صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بالخضاب مخالفة للمشركين. نعم. فيقول قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله عز وجل وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمتي بطرف منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على اقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولديه وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك. ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، يعني صعب أن احنا نصل إلى التخلق بأخلاق صلى الله عليه وسلم الكاملة، ولكن حسب الإنسان الإيه؟ النية، وحسب الإنسان أن يكون على خلقه صلى الله عليه وسلم، فإذا تحقق له من ذلك قدر ما يستطيع فإن الله عز وجل يبلغه بإذن الله بنيته، وإن ضعف عنها عمله، كما روى أو روي عن علي بن أبي طالب أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، ونيته تبلغ وقوته تضعف، ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه، أي أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ به بعمله. ولهذا لاحظ هذه المسألة، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان يتعبد بالنية والعمل، فشيء لا تستطيع بالنية بالعمل لا تعجز أن تنويه. يعني واحد مثلا ما معهوش فلوس يعتمر، لكن تعبد بالنية لو يرزقني الله مالا فأعتمر، ويتعلق قلبه بالعمر، فهذا إن شاء الله يوشك أن يكون لك أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم الإيه؟ العذر. طيب، قال محمد بن حسين بعدها: ألم تسمعوا
بعدان المعاني حديث
مهانة؟ نعم،
بعدان معاني حديث أبي هانة.
قال محمد بن حسين: ألم تسمعوا رحمكم الله؟
قال محمد بن حسين: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن في كان الله عز وجل
فمن
كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة وليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق.
نعم، يعني فقد كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة سئلت من سعد بن هشام كيف كان خلق النبي، فقالت: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. نعم.
قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد المصاعب، قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، قال: أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين قال:
فخلقه القرآن. نعم، فخلقه القرآن.
فخلقه القرآن. قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال: حدثنا داود بن المحضر قال: حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا ووجدت في جميعها إن الله عز وجل لم يعط جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وإن محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا.
يعني لا شك أن هذا في غلو، والحديث إسناده موضوع، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عقلا وأوفر الناس عقلا وأعظم الناس مشهورة، لا شك في هذا، فهو له الكمال في هذا الجانب من كل وجه. لكن يعني أن يكون الناس في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، هذا لا شك فيه غلو، والحديث موضوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هذا باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي أنه أسري به إليه.
قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وإما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم إما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين.
اللهم أمين، اللهم أمين. فهذه الفقرة فيها عدة أحكام، منها أن الإسراء والمعراج كان حقيقة وليس مناما كما ذكره البعض استنادا لبعض الألفاظ الشاذة في بعض الروايات، بل كان هذا بيقظة، ولو كان مناما لما كان هذا آية، إذ الإنسان في النوم قد يذهب إلى أماكن بعيدة جدا، ولا يقال للواحد كيف ذهبت في نومك وكيف رأيت في نومك أنك في أقصى المعمورة وعدت، ما يقال هذا. والله عز وجل قد ذكر عن الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، يعني جعلها آية من آياته لنريه من آياتنا الكبرى، فكيف تكون آية وهي في المنام؟ الأمر الثاني أن المعراج كان في نفس الليلة، يعني أسري وعرج به في نفس الليلة كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، فقال: ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى الملائكة ورأى إخوانه حتى وصل وكذا، هذا في ليلة واحدة، يبقى كان الإسراء من المعراج ولم يكن حديث منفصل. أيضا فيه أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولم يتعدد، وإنما كان مرة واحدة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أن الأنبياء لهم حياة في قبورهم، ولكنها حياة برزخية لا يعلم كنهها، وليس هذا خاصا بالأنبياء بل لجميع الناس، لكن الأنبياء لهم أكمل حياة في ذلك، لهم أكمل حياة في ذلك. فالأنبياء أحياء ولكن حياة برزخية، حياة برزخية. فيه أن الله في السماء، ففيه إثبات علو الذات، لأن النبي عرج به إلى السماء، عرج به إلى الإيه؟ إلى السماء. فيه أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يفعل لغير نبي، ففيه إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا خلق الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيه أيضا إثبات الكلام للرب سبحانه، فأنه كلمه هذه الليلة وفرض عليه الصلوات 5، كل هذه فوائد من هذا المقطع الذي ذكره رحمه الله تعالى، ولهذا قال: أسري بمحمد بجسده وعقله. في أيضا إثبات المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أكرمه الله عز وجل به وسلى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل هذا كان مكافأة لرسول الله بعد موت خديجة وبعد موت عمي أبي طالب، تسلية لرسول الله حيث يعلمه أن الله قادر على كل شيء، ولو أراد الله يا محمد أن يجعلك الغلبة بين عشية وضحاها بل في طرفة عين بل أقل من ذلك لجعل، ولكنها السنة الكونية في معارضة الحق بالباطل وما يبتلى به الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء، وإلا فالله عز وجل قادر. هو ماذا يصنع يعني
أبو طالب ولا ماذا تصنع خديجة، بل ما وقفت خديجة ولا وقف أبو طالب مع النبي إلا بما أقدرهم الله عليه وبما هيأ الله عز وجل النبي. وإلى فما الفارق بين أبي طالب وأبي لهب؟ لا فرق. وده بعد مهم جدا يا إخواني، يعني نحن جميعا إنما الحقيقة نسير موجب تكليف، إنما الله قادر إنه ينصر الحق برحمة، بل قادر ربك سبحانه وتعالى لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يبقى في كفر ولا معاصي ولا اللي أنت شايفه ده. ولهذا أنت لا تتعامل مع ما يجري في الناس، أنت تتعامل مع ما ينزل لك من رب العزة سبحانه وتعالى. بلغته ولا ما بلغته، أتقنت ولا ما أتقنت، إنما ما سبق الناس وده راح وده جه وده اتكلم، إزاي يتكلم؟ لازم يتكلم. إزاي يعارض؟ لازم يعارض. إزاي يذبح هذا الداعية؟ لماذا ما حصل؟ لازم يذبح. سنة كونية، فتتوقفش إيه عند هذه المسألة. النبي ده قتل يبقى خلاص، لو كان نبيا ما قتل، مين قال لك كده؟ لو كان نبيا ما طرد، لو كان نبي لا 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 أصبح قريش كل يوم والأصنام إيه غير موجود، يحط الأصنام ويصبح الصبح ما إيش أصنام، لا ده الأصنام واقف وموجود، والنبي هو اللي يترك مكة صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم اللي يؤذون، والنبي قد يقتل في أحد، والنبي يحفر الخندق والأحزاب تجتمع. لازم الكلام ده، ما أنت فكر إيه؟ يعني بعض الناس ممكن يعني يفكر كده، طالما أنه داعية وطالما هو تعلم الحق يبقى اللي هيجي يشتمه يتقطع لسانه، واللي هيجي يرفع ايده يتقطع. يا سلام، ليه؟ نبي، نبي ما حصل له ذلك الا بعض امور قليله كان الله عز وجل يجري من المعجزات ما يطمئن بها القلب. وان اعظم الكرامات التي يثبت بها الانسان، اعظم الكرامات التي يثبت بها الانسان وعليها الانسان، ما يستشعره من لذة الطاعة، وما هو موجود في هداية القرآن. هذا أعظم ما يكون من كرامات. فلهذا أكرم الله عز وجل نبيه بهذا الإسراء والإيه والمعراج تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حادث المعراج يا إخواني، أو حادث إسراء المعراج، حادث طبعا خطير جدا وله أبعاد دعوية خطيرة جدا. أولا فيه أن الأنبياء دعوتهم واحدة، وهم إخوة لا فرق بين دعوة إبراهيم ودعوة محمد ودعوة موسى ودعوة عيسى عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتوحيد والدعوة الله عز وجل، دعوة واحدة. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فدعوتهم واحدة في تنزيه الله وإثبات الكمال، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا فقه الهداية وفقه الغاية التي من أجلها خلقت والسير اللي بتسيره ده هو أوجب الواجبات عليك، أوجب الواجبات، يعني أوجب أنك أنت تعرف مسألة في البيوع أو مسألة في كذا، أوجب الواجبات أنك أنت تحدد طريقك وسيرك. يعني أنت ماشي مثلا تطلع من المسجد، الناس هيمسكوك على جانبي الطريق، يا ضل يا مضل ارحل يا ضل يا مضل لغايه ما يدوك البيت، ويجيك صهرك طلق بنتي، ويجيك ابنك ساقف بالسيف لك يا عدو الله، ولا الكلام ده كل ده وما تقولش انا كنت على الحق، ما حصل هذا ابدا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال الساوي يا جبل يعصمني من الماء، ويلح على ابنه وابنه ما يستجيب له. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما وما كان على دين نوح ولا وما كانت على دين نوح ولا لوط. يبقى خلي بالك من فصول هذه فصول واقعة وحاصلة، وهذه لب الأمر، خلي بالك لب الأمر. وإلا إيه الفرق بينك وبين الواقف في الميدان؟ هو ده، هو يظن أنه يحسن صنعا، مش واخد باله من مايكل ومن أخوه جرجس ومن أخته هايدي، ولا واخد باله من الحاجات دي خالص. شو واخد باله؟ شو واخد باله من أن عدم الخوف ده بدعة، وعدم المظاهرات دي ظلم واستكانة وغير ذلك؟ ومش واخد باله. إيه الفرق بينك وبينه؟ حتى لو تحقق له بعض الأشياء، حتى لو تسلط عليك بعض التسلط، فدي مسائل مهمة، خلي بالك يا أخي، يعني دي مسائل مهمة جدا. وابتلاء، هي حياة ابتلاء، وما تعمل ايه؟ حياة ابتلاء. ولذلك كان طريق الدعوة وطريق مفروش بالايه؟ بالورود، بالشوك والدماء وتقطيع الأشلاء. النبي يقول من يدفع عني ويقتل، والثاني ويقتل، والثالث ويقتل. ما قال يا ربي أسألك أن لا أرى دما يسيل ولا أشلاء ممزقة، لأن هذا ما لن يكون. بالعكس، لما جاء الخباب يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ماذا قال النبي؟ قال يا رب أسأل الله إن لم يسبق في علمك هدايتهم أن تقسم ظهورهم الآن فيقتلون. لا يا خباب، يوصي خباب، لقد كان يؤتى برجب من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق، خلي بالك وهذا الطريق، يوضع المنشار في مفرق رأسي فما يردوا ذلك عن دين الله شيء، يفصل عظمه عن لحمه فما يردوا ذلك عن دين الله شيء. لكن خذ طبيعة الصراع يا خباب، هذا سيحصل. طيب أضف إليها، والله لا يتمن الله هذا الأمر، سيحصل. فحتى يتم الله الأمر لابد من الجهاد. الله أعلم بقى، برقبتك ستمكن السنة، بدمك سيجري نهر الهداية، إنك لست بالقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ السهم من كنانته ثم تقول بسم الله رب الغلاة. آمنت أم، فما تنتظر حصانة بقى في رقبة في دم في وسط فتن، ما تنتظر، ما تنتظر. هذا طريق يسلك، ولكن من قتل انتقل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، دول بقى هم الشهداء بحق، الشهداء بحق من أجل الدين، مش الكنفوشة والحظاظة وال لا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. نعم،
حديث ولا
قال الله عز وجل؟
قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد ابن
موهب
الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء جمجم. ثم
طبعا جمجم. هذا فيه دليل لمن يقول بأن الصلاة تضاعف حتى في غير المسجد الحرام، وأن مضاعفة الصلاة ليست خاصة بمسجد الكعبة فقط، لأن الله سمى مكة مسجدا حراما، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا إيه وأنا بمكة. فهذا من أدلة الجمهور على أن المضاعفة لا تكون قاصرة على المسجد نفسه مسجد الكعبة، بل هي عامة في منطقة الحرم. نعم، هذا عند حديث أنس، أيضا هذا عند مسلم باجتماع الروايات. فأيضا أحكام اللقطة فإن أحكام النقطة تكون في الحرم كله، في الحرم كله، فلماذا لا يفرق في أحكام اللقطة في منطقة الحرم ويفرق فيما في أجر الصلاة؟ ولأن النبي يوم الحديبية كان يدخل الحرم، يعني المكان اللي هو داخل الحرم، فيصلي ثم يعود، فلو ما كان يعني في مضاعفة لما كان لدخول قيمة. هذا قول الجمهور. والقول الآخر يقول المضاعفة تكون في مسجد الكعبة فقط، واستدل على ذلك برواية وردت إلا مسجد الإيه؟ إلا مسجد الكعبة. والذي يظهر يعني من ذلك رجحانا هو ما ذهب إليه الجمهور، وأنه يرجى إن شاء الله خير لمن صلى في أي مكان في مسجد الحرام، غير أن الصلاة في المسجد الحرام أولى لمن قدر عليها. نعم، هذا طبعا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة باتفاق المرأة في بيتها مضاعفة صلاتها، لها أجر مثل أجر المضاعفة هذه، فهي صلاتها في البيت ولو كانت حتى في مكة في أي مكان ما يجري على الخلاف، لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد حتى لو كان المسجد الحرام. نعم.
كثير من الناس هناك يصلي في المساجد الصغيرة
ويطرق
الحرام.
هو الناس لا يزهدون في المسجد الحرام إلا عند الزحام، بالعكس الناس يتقاتلون عند المسجد الحرام، يتقاتلون.
لكن
هناك أجمك
يقول أنا
أصلي
في مكان، في مكة أنا داخل.
ما صح، أنت رحت تشريف مكة؟
آه.
كم مرة؟
مرة
واحدة. فأنت متحمس يعني، أنت فكر بقى أنت تروح مكة دلوقتي تيجي من أخيرها ماشي وبتاع، لما تروحها بقى كده عديد من المرات تبقى ساكن فيها، ويدوبك لو نزلت أنت من مسكنك إلى المسجد اللي جنبك من شدة الحر تروح بقى تبقى أنت عرقان وعمال تلحلح كده عايز شوية مية بردين، مش هتقول بقى إلى المسجد الحرام تركب مواصلات وتقطع وتنزل وتروح وتيجي وكذا، خصوصا عند من يكون مريضا او كبير السن او كذا. نعم، يعني ليس كل ما لم يصلي في المسجد الحرام يبقى زاهد في المسجد الحرام، لا لا. نعم.
لو مكة كلها حرام يا شيخنا يبقى صيد مكة كله حرام.
ايه؟
يبقى صيد مكة كله حرام. صيد صيد
صيد ازاي؟
صيد الحرم
المنطقة الثابت انها من الحرم، الان مكة اتسعت يعني التنعيم من الحل، كان التنعيم هذا بينه وبين الكعبة حوالي يعني 12 كيلو، الان بقى التنعيم داخل مكة، فهو من هذه الجهة من جهة التنعيم، التنعيم طريق المدينة يبقى التنعيم، عندك من طريق جدة اللي هي منطقة الشميسي هذه من هنا، عندك من هنا من جهة الطائف وكذا الجعرانة اسمها الشرائع، واخد بالك من هنا الجعرانة. نعم،
كل ده يدخل في الحرام،
كل ده هو حدودها موجودة إلى الآن، حاطين لوحات دي حدود الحرم، في هذا المكان ما يصح ليه الصيد واللقطة، لا يحل أحد أن يأخذها إلا أن يعطيها لمنشد الأحكام المعروفة. نعم.
قال ثم جاء بطاس من ذهب.
ما احنا قلنا هذا فيه الخلاف، فيه الخلاف. نعم.
قال ثم جاء بطاس من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء.
طبعا ديت حسي، يعني فرج صدر حسيا وغسل بماء زمزم، وهذا يدل على فضيلة ماء زمزم. كل هذا حسي. نعم، وإلا ما كان لهذا الأمر ما كان آية ولا كان معجزة. نعم.
قال فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم، محمد صلى الله عليه وسلم.
معنى ذلك أن تنزل الملائكة والصعود الملائكة كل هذا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فجبريل ما يخترق كده السماوات إلا بإذن من جبريل، خلاص يفتح له. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر هكذا كما ترى، لا. نعم. قال ولهذا قال النبي قال له ما منعك أن تأتينا كما كنت تأتينا، فأنزل الله قوله وما تنزلوا إلا بأمر ربك، لو ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. نعم، هذه أمور
قال أرسل إليه، قال نعم فافتح، ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم.
هذه في جواز التزكية إذا لم يخشى على الإنسان الفتنة. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، هذا فيه بيان التزكية، جواز التزكية إذا لم يخشى الإنسان أو لم يخشى على الإنسان الفتنة. نعم.
قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسب بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شماله أهل النار، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى.
طيب قال مات آدم ولا ما مات؟ مات ودفن في الأرض أو في السماء؟ في الأرض. طيب كيف رأوا في السماء؟ كيف اجتمع به في بيت المقدس؟ كل هذا نقول لا نسأل عنه، لأن الحياة البرزخية أحوالها تكون مع الروح، والله عز وجل أعلم بها، نؤمن بما جاء به النص. ولهذا ما في نبي قال كيف هذا، ما في صحابي قال النبي كيف هذا. نعم.
قال ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن سماء الدنيا، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، ولم يثبت كيف منازله، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مررت فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه السلام فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي عز وجل فقال هي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى قال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى.
وهذا من فضل الله عز وجل، هي 50 وهي 50، هي 50 في الأداء وهي 50 في الأجر. انظروا إلى تفضيل الله عز وجل وإكرام الله عز وجل لهذه الأمة المباركة، ومع ذلك كم من الناس يضيع 5؟ قل كم من الناس يؤدي 5؟ وما لو كانت 50؟ فهذا من التخفيف الذي أكرم به النبي وأكرمت به هذه الأمة. نعم.
قال ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشا من ألوان ما أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
نعم. وهذا في دليل لأهل السنة من أن الجنة إيه؟ مخلوقة. من أن الجنة مخلوقة أن النار مخلوق. وساق طبعا روايات حديث الإسراء والمعراج وفيه طيب هات 1029
قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عوف قال حدثنا زرارة بن أوفى قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي قال ثم أصبحت بمكة قال فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي فقعدت معتجلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ هل من شيء.
قال فقال هل عندك جديد؟ يطلب الهداية ولا يطلب ما يشوش به عليه؟ ما يشوش به عليه. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟
سبحان الله يا اخوان، شوف كم تحمل النبي، كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. يتخيل وهو رجل يعني وحده ومعه بعض الصحابة القلائل في هذا أصعب شيء الدعوة، أصعب شيء، لأن لو تركت الدعوة وتركت طاعة الله يمكن تعيش مع اليهود، تعطي كل واحد من النفاق ما توافق معه، ترقص مع الراقصين وتطبل مع المطبلين وتكون اشتراكيا مع الاشتراكيين ورأسماليا مع الرأسماليين لبراليا مع الليبراليين بدأن مع السنيين حالق مع الإخوانيين لبس عمامة مع التبليغيين شيل سيفك مع الجهاديين وهكذا، لكن حتى تكون على الاستقامة صعب صعب. نعم.
قال ما هو؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة. قال فقلت إلى أين؟ فقال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلم يره أنه مكذبه فخاف فخاف مخافة أن يجحد الحديث.
شوف أبو جهل يعني ما التفتش إليه، إيش إزاي عشان ما يرجعش، فلم يظهر له ذلك مخافة أن يرجع إيه أن يجحد الحديث. خليه بقى كده، نبعث لك الناس وأقول ذلك في الناس وأنشر ذلك، وهذا شوف من فقه الخباثة، هذا فقه. نعم.
قال فقال إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلي. قال فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال فقال أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك ما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بالليلة. فقالوا إلى أين؟ فقلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبين مصفق وآخر واضعا يده على رأسي مستعجبا للكذب زعم. قال فقال القوم فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟
جاءت بقى الأسئلة المعجزة التي تعجز النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يظنون كذبة. نعم، هل يمكن أن تنعت لنا المسجد؟ نعم.
قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه. قال فقال القوم أما النعت فقد أصب.
طيب أما النعت فقد أمين أمنوا أما النعت فقد أصبت، يعني أصبت بالوصف، يبقى إذا ليس كذابا. هل لا آمنوا؟ ولا واحد، ولا رجل واحد آمن بهذا فيما نعلم، مما يدل على أن كثيرا من الناس ما تنقصهم الحجج ولا البراهين. نعم. وساق بالسند أيضا عن عروة قال سعى رجال المشركين إلى أبي بكر. انظر بقى إلى الصعيد الآخر، هذا الصعيد الحدث مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صعيد آخر ليمارس هذا على أصحابه ويبدأ بأجل رجل عنده، لأن أبا بكر لو اختل الإيمان عنده فمن باب أولى من أسلم على يديه ولم يسمع
أبو بكر من رسول الله، ولم يدرس النبي لأبي بكر، ولم تنزل سورة الإسراء، ولم يقرأ أبو بكر كل ما عند البخاري ومسلم، ما عند بخاري ولا مسلم ولا عند شيء من هذا. شوف الآن أقوام عندهم بخاري ومسلم وفهم السلف كل هذه الأحاديث وكأنما ما نزلت. قال فقال هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. زي ما احنا ذكرنا من قبل ده عنوان ايه؟ ده عنوان تألق الصديق. الصديق منذ أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وضع العنوان ده عندي. أقال ذلك؟ فلئن قال ذلك فلقد صدق. ما أسأل، أسأل ايه؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، بس هو يقول إن قال فهو الصادق الأمين. خلي بالك بقى لما إنسان بيتربى على الكليات المتينة ديت تقوم تنفع في أوقات الإيه؟ الأزمات. مش يبقى أنت النهاردة في الدرس ما شاء الله إيمانك عالي وعقيدتك مش عارف إيه وبتاع وتقوم رايح قاعد أول ما تدخل على العفريت ده اللي اسمه النت، أول ما تدخل يجيك خبر مش عارف إيه مع حتة من هنا مع حتة من هنا مع شتمة مع سب مع بتاع كده شوية تبدأ بقى إيه؟ أتشك. طب مش عارف كذا، انا مش قادر ارد. ولهذا يعني تجد بعض الاخوة كل يوم جايب لك ايه جديد. طب بيقولوا بيقولوا بيقولوا، هما مش هيبطل يقولوا، انت دعك من يقولوا، انت شوف قال الله قال الرسول، انما بيقولوا مش هيبطلوا، هيتعبوا اعصابك. فقول لان قال ذلك فلقد ايه صدق، لان دون ذلك السلف في كتبهم وقرروا ذلك فهو الحق الذي لا محيد ايه لا محيد عنه. لهذا لما جاء في الحديبية ماذا قال؟ ها النبي قال كده خلاص، هو رسول الله هو نبيه وإن الله لناصره. يبقى انتهت المسألة. دي كليات إخواني ليست سهلة، تربيع الكليات ديت مهمة جدا مهمة جدا. انت لا تجعل دينك على دين رجل، اجعل دينك على وفق النص. الرجل قد تفتن فيه، قد ينتكس الرجل، ولهذا ما اضمنش حاجه، لا تضمن ايه لا تضمن احدا ولا تجعل دينك عند احد. نعم قد يقبل يدك اليوم ثم يذبح رقبتك غدا. نعم قالوا تصدقه انه جاء الشام في ليله واحده ورجع قبل ان يصبح من هنا للشام في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه نعم أنا أصدق بأبعد من ذلك، أصدق بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق، صديق هذه الأمة، الصديق الأول. كل صديقية متفرعة بقى عن إيه؟ عن صديقية أبي بكر. ولهذا كان النبي ما يعدل به شيء. تخيل بقى ما يكون معاك يعني ما 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 يعني يكفي مع النبي أبو بكر. ولهذا أبو سفيان يوم أحد ماذا قال لما بقى يعني كانت لهم بقى الجولة الثانية وكاد ما عاد يرى النبي ولا عاد يرى أبو بكر ولا عاد بيلعبوا بقى في الميدان لوحدهم يا أخوان، هم في الميدان وحدهم. شوف سبحان الله، شوف بعد ما كان يلعب بهم في أول أيام، شوف لما حصلت معصية ها ومخالفة وتسلطوا على المسلمين أصبحوا في ساحة أحد وحدهم يرى النبي مش شايف، يرى أبو بكر عمر الصحابة فين. ولعل هذا من حكمة الله عز وجل، ولهذا رجعوا ورضوا بذلك. فقال بأعلى صوته أفيكم محمد؟ قالوا قالوا نجيبه. قال لا ما تجيبوش. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ طبعا احنا ما يعنينا غير هؤلاء، لأنه إذا لم يكن إذا 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 قتل رسول الله قتل أبو بكر قتل عمر خلاص انتهت المسألة. فدل هذا على زينة أبو بكر وعمر عند هؤلاء، زينة هؤلاء. فلو ما كان مع النبي إلا أبو بكر فإنه أمة، أمة وحدة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال محمد بن حسين: من بين جميع ما تقدم ذكر من بين جميع ما تقدم ذكر له، علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان مناما، وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق قرأت البارحة في نوم كأن بالمغرب لم يرد أو لم يرد عليه قوله ولم يعارض، وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكن قوله كذبا، وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل. المهم، فالنبي لو قال أبي جهل لسائر قوم رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلون ذات، ولم يتعجبوا إيه هذا، ولكنه قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. نعم، كما بينا ذلك من قبل. فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد القرآن والسنة، وتعرض لعظيم وبالله التوفيق. طيب، نعم. قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. ذكر بذلك حديث ابن عباس ان الله عز وجل اصطفى ابراهيم بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ولكن هذا وهذا موقوف على ابن عباس. نعم. وفي تفسير ولقد رآه نزلة اخرى ذكر ابن عباس قال: رأى ربه عز وجل، رأى ربه عز وجل. طبعا عائشة رضي الله عنها فسرت ذلك برؤية مين؟ برؤية جبريل عليه السلام. أيضا ابن عباس يقول: رأيت ربي عز وجل. وساق بالسند عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إليه يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال: فأرسل لي عبد الله بن عباس أن نعم. فرد لي عبد الله بن عمر رسول أن كيف رأاه؟ فأرسل إلي أنه رأى في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور. ولكن الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. طيب، وذكر بقى الرواية عن ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وذكر حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه قول النبي: إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قال: لبيك ربي وسعديك. طيب، ولم يذكر رحمه الله غير هذا، وكأنما أثبت رؤية الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل بحث كبير عند أهل العلم وعند سلف الأمة. وهذا القول معروف منسوب لابن عباس رضي الله عنه أنه أي النبي رأى ربه عز وجل ليلة المعراج. وورد عن عائشة كما في الصحيح مسلم لما سئلت عن ذلك فقالت: يا بني لقد قف شعري مما تقول، من حدثكم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ أحسن ما رأيت من جمع في هذا وهو مبني على أدلة ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أنه لا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث عائشة. فإن ابن عباس رضي الله عنه قد ذكر الرؤية وأطلقها، وفي رواية عنه بقلبه، فثبت عنه أطلق الرؤية وثبت عنه رؤية القلب، ولم يذكر عن ابن عباس أنه أثبت رؤية العين بعيني الرأس إلى الله عز وجل على صفته، لم يرد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فما أثبته ابن عباس غير ما نفته عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة لم تنفي أنه رأى بقلبه أنه رأى نورا، وإنما نفت أن يكون قد رأى بعيني إيه رأسي على الصفة. ولهذا ما أثبته ابن عباس غير الذي نفته عائشة، وبهذا تجتمع الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر قال هل رأيت ربك يا صلاح؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ويدعم ذلك أيضا ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله عز وجل قد أوحى أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، حتى يموت. ولا يستفهم من ذلك الرسول، ولو كان النبي قد رأى ربه بعيدا رأسه لكان أعظم الفخر وأعظم المآثر، إذ يذكر لنا رؤية النبي في للأنبياء وكذا، ولا تذكر رؤية النبي لله عز وجل لو كان بعينه الرأس. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعينه رأسه، وإنما رأى إيه؟ وإنما رأى نورا، وهو الذي ما نفاه ابن عباس، إنما ابن عباس أثبت رؤية مطلقة مرة، وفي رواية رؤية بقلبه، ولم يثبت رؤية العين الإيه بعينه رأسه لله عز وجل على صفته. طيب حتى لو فيه هذا الضبط يبقى رأى نورا، يبقى رأى نورا، ما رأى الله عز وجل، نعم حجابه النور، نعم وهذا ضعيف. نعم ايوه نعم، البعض مستغلوا لك الصحابه اختلفوا العقيده والصحابه اختلفوا كذا ويمثل لك بهذا. هو ما يريد ان يحقق المساله، هو يريد ان يقول الناس اختلفوا، كانما يقول لهم ايه اختلفوا اختلفوا فلقد اختلف الصحابه، لا تنكروا على من يخالف فلقد اختلف الصحابه. وهؤلاء يبطل قولهم بالاثر وبالنظر وبالنصف، اما الاثر فما في اثر يقول اختلفوا. وأما النظر فما وقع اختلاف في الرؤية، وأما النصف فإنهم يجعلون ذلك حصانة لهم ولا يعملون بذلك مع غيره. يعني أنتوا سمعتوا كم مرة ناس مثلا تقول وأخواننا جزاهم الله خير من طلبة العلم نفع الله عز وجل بهم الذين يرون الخروج على الحاكم الظالم حقيقة معهم أدلة قوية وجزاهم الله خيرا على ذلك، والحقيقة يعني المسألة خلافها قوي ولا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض ولا كذا ولا كذا إلى آخره. ها يقولوا كده، والصحابة اختلفوا يا جماعة وإحنا أمة واحدة وقنواتنا مفتوحة لهم فضلوا في أي وقت. الحقيقة الإخوة دول يعني طريقتهم أسلم، وإن كان طريقتنا أعلم وأحكم فطريقتهم الحقيقة أسلم، فجزاهم الله خيرا وكذا أبدا. إنما يسأل أحدهم قالوا المذيع جماعة بقى اللي بيروض الخروج على الحاكم الضالي، يعني تعال بقى نضحك شوية بقى، تعال بقى نجيب الجماعة لهم. يا سيدي يا سيدي، دول أصلا الذين تربوا في أجهزة أمن الدولة، وكأن السنة لم تأتي بشيء اسمه خروج على الحاكم الضالي أبدا، ولا يوجد في كتب أهل العلم. إنما مع من يقول بالتقارب مع الشيعة، مع من يقول بوحدة الأديان والتقارب مع النصارى، مع من يقول هذا، هؤلاء هم الرجال، رغم أنف العلمانيين فإن الإخوان المسلمين في مصر أعرق جماعة دعوية. شوف شوف الفرق بين الجوابين، يا سيدي دول عباد أمن دولة، يا سيدي دول طلبة واحدة، يا سيدي دول أنا عارف شيخهم أصلا، يا سيدي دول مش عارف الزريبة، يا سيدي دول. وكأن هذا القول مثلا قال به باعة الجرجير، واخد بالك، وقول إنما والله يا أخواني لو في أهل الكتاب، لو كان هذا القول في صحف أهل الكتاب لتعاملنا معه برفق، لكن هذا وكأن هذا القول لم يرد قط. فهم عايزين يقولوا ما تنتقدناش لأن الصحابة اختلفوا، طيب اسقطوا هذا على غيركم، لا تجدوا هذا على الاطلاق. هذا هو الواقع ولا لا؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فليس هناك خلاف بين ابن عباس وبين عائشه، بل ما اثبته ابن عباس غير الذي نفته عائشه رضي الله عنها، هذا على الصحيح. ولكن البعض يرى ان المساله فعلا خلافيه، وممن ذكر ذلك ويعني ذكر البحث بطوله ابن خزيمه في كتابه التوحيد ومال إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هذا أيضا مرجوح. نعم.
يا شيخنا إن اختلفوا أصلا الصحابة هل معنى ذلك أن كلاهما أصلا كان حقا؟ في راجح وفي مرجوح.
وفي صح وفي غلط.
كما اختلف سيدنا علي معاوية.
إحنا بنقول على أصل الدعوة. هو مش قصده حق خلاف ولا مسألة علمية. مش قصده كده. وقصده عايز يقول نكون كلنا على طاولة واحدة والناس اختلفوا وتوكلوا على الله. حتى البعض يقول لك اختلاف الملائكة اختلاف الأنبياء هو الصحابة بس؟ لا ده مش الصحابة ده بقى الأنبياء والملائكة. واخد بالك؟ الملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا والملائكة اختلفوا لما اختصموا في الرجل ياخذوا يكون مع ملائكة الرحمة ولا مع ملائكة العذاب. والأنبياء اختلفوا والدنيا كلها اختلاف. باب يعني كلام يريدنا يقول باب ما جاء في فضيلة الاختلاف. باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام. وذكر بالسرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطنا أحد قبلي وصلت إلى الأبيض والأسود والأحمر وجعلت الأرض مسجدا طهورا ونصرت في الرعب وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وأعطيت جوامع الكلم. طبعا الأصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي نصرت في الرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وكان النبي يوصل إلى قوم خاصة ووصلت إلى الناس كافة. وأيضا ساق بسادة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء. قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال بالرعب أي نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. أيضا ساق بسند عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. طبعا هذا العدد لا مفهوم له يعني خمس ثلاث كذا لا مفهوم له. جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعط منهم أحد بعدي. هذا دليل التأكيد يعني تأكيد النفي ولا ما في أحد يوحي الله إليه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلنا على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لي مسجدا وطهورا فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده. ولهذا تصح الصلاة في أي مكان وهذا مما استدل به ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد على أن ذلك له صورتان. اتخاذ القبور مساجد أو صورتان صورة بالبناء عليه وصورة بالطاعة عنده ولو لم يبن عليه. يعني لو واحد صلى عند القبر ولم يبن عليه فقد اتخذه مسجدا. واحد ظن أن الدعاء عند القبر له مزية يبقى اتخذه مسجدا ولو لم يبن عليه. ليه؟ لأن النبي يقول وجعلت الأرض مسجدا يعني محلا للسجود محلا للعباد. وعليه فمن اتخذ عند القبر مكان العبادة يبقى اتخذه مسجد. وهذا معنى دقيق جدا لفت النظر إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. والربع على لغة يعني السعودية والربع ينكرون بناء المسجد على القبر أن يكون حراما فكيف إذا أردت أن تقنعهم بل والعبادة عنده من غير بناء حرام. وهم أصلا ما يوافقونك على أنه بناء المسجد على القبر حرام، عجيبة يعني. شوف النبي أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وما فيش فايدة برضه. مش كده أنا بقولك ما تنحيش في قلبك وتزعل وتبقى يعني حزين إن الناس مثلا يخلفوك يروح انتخابات ولا ما يروحش انتخابات. هم كانوا امنوا بالاجماعات عشان يبقى يوافقك تروح انتخابات وتروح ويفهم بقى ويتصور وامر الجاهليه واصل مشابهه اهل الجاهليه واصل مصالح واصل مفاسد واصل ديمقراطيه واصل كذا ومنهج النبي وتروح تلفين وتدور له. اذا كانوا ما اتفقش معك في الاجماع، اذا كان الامه هنا لم تجتمع على ان على تحريم بناء المساجد على القبور، اذا كان الامه الى الان جلها يتعامل بالربا، اذا كان الامه الى الان جلها يخرج بالتبرج. في مسلم في عالم قال ان المرأة تخرج بالبنطال والبلوزة، محدش قال. ومع ذلك الاكثر المنتقبات ولا المتبرجات؟ الايه؟ ما هم دول يحكموا عليك بقى في مسألة الايه؟ برلمان انتخاب لا مش عارف كلام هذا. اذا كان هو اصلا في يا وكل المؤمنات يغضن ابصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر واذا سالتمون متاعا فاسالون من وراء حجاب، خد بالك. ومع ذلك ما فدول بقى اللي تاخذ اصواتهم، دول اصوات الشعب، دول لو ماتت الواحده تبقى شهيده. دي الديمقراطيه بتقول صوت زي صوتها، صوت الاخت المنتقبه مثلا زي صوتها عندهم. احنا لسه عندنا صوت المراه والرجل عابد. العالم كان نصراني صاحب الكنيسة كل واحد، وقومنا لا يستشعرون الفرق. ولو قلت إن قومنا في ثبات عميق وفي نوم شديد لما أنصفت، ولكن يبدو أن الأمر صار أكثر من النوم. لقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بهذا يكون قد فرغنا من الجزء الثاني عشر بحسب هذه الطبعة، وأنهينا هذا المجلد ونبدأ إن شاء الله الجزء الثالث عشر من هذا الكتاب، وأوله باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. الديمقراطية حكم غير ما أنزل الله، منها فيها فولكم الكافرون الظالمون الفاسقون، منها المخرج ومنها غير المخرج، زي الحكم غير منزل الله تماما، لأن الديمقراطية حكم غير منزل الله فتأخذ حكمها. نعم.
ما نقدرش نقول يا شيخنا أن الديمقراطية هي باعتبار هي نوع، ولكن ليس باعتبار معين، فمن يقبل كل دين
لا، فيها نفس الكلام في حكم غير منزل الله. يقول البعض سمعت الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي على الهواء مباشرة يقول قال صلى الله عليه وسلم من بيع إماما وغيره أحسن منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فما صحة هذا؟ هذا يسأل عنه، يسأل عن هذا الحديث، فنحن لا نعلم هذا الحديث. من بيع إماما وغيره أحسن منه، يعني كيف تحقق هذه الصورة؟ يبيع إمام وغيره أحسن، كيف يفهم هذا؟ هذا عليه ان يذكر لنا اين ذكر وفي اي كتاب. وهو ايضا الذي نقل عنه لما سئل على الشاشة فقال في مسألة انتخابات وخلافه وهذه الاحداث، فقال للناس اليوم انقسموا الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط ايه؟ نفاق لا ايمان فيه. ولما قال له المذيع هذا يفهم منه انك انت هتحكم على هؤلاء بالنفاق وكذا، قال يفهم من يفهم. فهذا ينضاف إلى سلسلة التجاوزات وإلى سلسلة الجهل بدين الله عز وجل، رغم ما عندهم من شهادات ورغم ما عندهم من يعني أمور المفترض أنهم ينأون بأنفسهم أن يقولوا مثل هذه الكلمات، ولكن للأسف الشديد إذا غاب الأثر وغاب الفهم السلفي نريد منه أن يقول لنا ما الفهم السلفي لهذا، وأنتم تقررون دائما، هم يقررون دائما بأنه يعني مثل هذه القضايا الخلافية ما ينبغي أن احنا يعادي بعضنا بعضا، والأمة الآن مثل ما يقول مع النصارى، إذا جاء ذكر النصارى قالوا هؤلاء كذا وهم شركاء ولهم 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 إلى آخره، وعليهم ما عليهم. وحينما تأتي الجماعات كلها سأل هذا، هل الإخوان من فسطاط النفاق ولا من فسطاط الإيمان؟ سأل هذا، هل الجهاد من فسطاط الإيمان ومن فسطاط النفاق على زعمه؟ لو سألت عن التكثيريين ما قال لك هذا من فسطاط النفاق، لكن عند هؤلاء فسطاط النفاق بل هو فسطاط الكفر، هو الذين رأوا ما رأى ما كان عليه السلف من عدم من جواز الخروج على حكم الظالم، ولا يعلمون من أين يأتون بالأدلة على هذا، أو ما كان عليه سلف الأمة في منع المظاهرات ومنع الاعتصامات والإضرابات للسلفيين، وهو نفسه ماذا كان يعتقد قبل؟ كان يعتقد المظاهرات ولا ما كان يعتقد؟ كان من قبل مع فسطاط النفاق الذي لا يرى المظاهرات، فسطاط النفاق الذي لا يرى الخروج على حكم الظالم، واليوم هو مع فسطاط الإيمان الذي يرى كل هذا. فسطاط النفاق يا دكتور، فسطاط النفاق لا يرى العمل بما عليها أهل الجاهلية من الديمقراطية، وفسطاط الإيمان يرى وجوب ذلك. وبعدين على الدكتور أيضا أن يبين لنا ما المراد بالنفاق، أو النفاق الاعتقادي أو هو النفاق العملي. ويبدو أنه قال في المقطع لما المذيع ما أدري قال له إيه، أنت بتكفر ولا بتنافق؟ يفهم إيه؟ أن هذا تكفير ولا هذا حكم بالنفاق؟ قال يفهم من يفهم، يعني كده خلاص يفهم من يفهم. لا، أنت رجل دكتور في الجامعة، يبقى لابد أن تسوق الأدلة وأن تبين الأدلة وأن تعلم الأمة. والله لو جاءتنا الأدلة واضحة وجاءنا الفهم السلفي والله على العين وعلى الرأس، إنما هذا يقول هذا. الناس انقسموا إلى فسطاطين زي بن لادن يوم أن ضرب البرجان في أمريكا قالوا أيضا كده، قالوا العالم اليوم انقسم إلى فسطاطين، فسطاط كفر لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا كفر فيه. أنا ما أدري حكاية الناس انقسمون إلى قسمين، من الذي قسمهم؟ الله على العين وعلى الرأس، رسول الله على العين وعلى الرأس، أما أنت تكفير بالجملة، يعني كل من يرى هذا يكون كافرا أو منافقا. طب ولماذا لا تكون أنت أولى بهذا؟ فمن قال يا أخي كافر فقد باء بها أحدهما، لماذا لا تكون أنت أولى بهذا؟ ومثل صاحبه أيضا الذي يقول أيضا الإعلام وما الإعلام من هؤلاء أيضا كفروا وهؤلاء كذا وكذا، فما ندري والله هؤلاء تسلطوا علينا، والله لو تسلطوا على الناس وصاروا يكفرون ب يعني الجماعات ويكفرون في الأمة بلا ضوابط شرعية وبلا أدلة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحقيقة، يعني كلام ما يليق قط وكلام خارج، وعلى هؤلاء جميعا أن يرجعوا أنفسهم وأن يعودوا الحقيقة إلى دكة التعلم. أنا أقول ولو حصل على شهادات، ولو قيل هذا فقيه مصر، ولو قيل هذا يصف من يقول بخروج الحاكم الظالم يصف بأنهم عباد الطواغيت، عبد الطواغيت، يعني كفار ولا ماذا؟ فأنا صراحة أنصح لهم أن يعودوا إلى دكة التعلم، وأن يعودوا إلى فصل التلقي. والحقيقة نحن نفرض عليهم مشايخ معينين يتعلموا تاني العلم الأولي، إنما تكفير المسلمين بالجملة كده. حتى إذا جاء ذكر النصارى اللي يقولك أنا أصدرت أوامر لطلابي بالحفاظ على الكنائس، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ويتكلم عنهم كأنهم إخوة متحبين. وأما إذا صدر قول من طلبة العلم والمشايخ، مشايخ الذين يقولون بما قال به السلف، أنت دكتور عقيدة مثلا افتح كتب السلف، أما ترى فيها ولا يرى ولا نرى الخروج على أئمتنا في أمورنا وإن جاره. هاب يا أخي إن إحنا مثلا ما فهمنا هذا مثلا يعني مثلا وإن ده ما ينزل على هذا الحاكم مثلا يعني يبقى لنا شبهة لنا تأويل. الانتخابات اللي انت حرمتها من قبل أنت وغيرك إحنا نقوم الآن بالتحريم يعني لنا شبهة لنا تأويل. ارحمنا يا أخي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ايه ده تسلط انتم ما يعني وكأنكم كنتم منتظرين هذا لتظهر اجواء التكفير ويظهر اجواء التعدي والعياذ بالله. فنسأل الله ان يهديهم جميعا.